المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبشنود الثالث تقدم لكم
تمهيد بسيط عن أسبوع الآلام
في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 20/4/1994.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأسبوع الجاي زي ما قلنا هيكون عن أسبوع الآلام، وعايز أديكوا تمهيد بسيط عن هذا الموضوع. كيف بدأ تمهيد البشرية لهذا الأمر؟ الإنسان أخطأ وأصبحت الخطية تستحق الموت ولا بد من الموت. القديس أثناسيوس الرسولي قال: إذا لم يمت الإنسان لا يكون الله صادقا ولا يكون الله عادلا. ما دام قال له موتا تموت، إذا لازم يموت. ولا يكون عادلا، لأن يبقى استوى الذي يخطئ والذي لا يخطئ، يبقى كان لازم الإنسان يموت نتيجة خطيته. قال: لكن لو إن الإنسان مات يبقى دي ضد محبة الله وضد رحمة الله إنه ما أشفقش على الإنسان، وأيضا ضد حكمة الله. ما خلقه لكي يموت ليه؟ كان من الأفضل إنه لا يخلقه من إنه يخلقه لكي يموت. وقال أيضا ده يبقى ضد كرامة الله، لأن معركة بين الله والشيطان، ويبقى الله خلق الإنسان والشيطان حطم هذا الإنسان، والإنسان ده اللي خلق على صورة الله تتحطم هذه الصورة أمام الله، مش معقول. إذن كان لابد من إنقاذ الإنسان، وإنقاذ الإنسان ما كانش ممكن إلا عن طريق الفداء. ليه؟ لأن الخطية ضد الله والله غير محدود، تبقى الخطية غير محدودة، فلو وضعت كفارة أو فداء عنها يبقى لابد الكفارة تكون غير محدودة، ولا يوجد غير محدود إلا الله، يبقى لابد أن يأخذ جسدا ويموت عنه. ده كان معروف الكلام. تقول لي بلاك أو رئيس ملائكة، أقول لك برضو محدود، كما أن الحكم جه ضد إنسان يبقى لازم اللي يموت هو الإنسان. عشان كده لما جه السيد المسيح يموت على الناس كان دايما او في مراحل كثيرة جدا، في مواقف كثيرة جدا، كان يسمي نفسه ابن الانسان، عايز يدخل كلمة ابن الانسان في نظرهم، عشان لما يموت يبقى الانسان هو اللي مات. الحكم صدر ضد انسان يبقى الانسان مات. فبدأ يدخل الحكاية في ذهنه. من كل نواحيها يعني ايه؟ وراهم اولا ان الخطية بشعة جدا ولابد تستحق الموت. لما انت تسيء الى انسان يبقى في الحقيقة ارتكبت 3 خطايا في وقت واحد. لما تسيء الى انسان يبقى ارتكبت 3 خطايا في وقت واحد. ايه هما؟ اخطأت الى هذا الانسان، دي واحدة، واخطأت الى الله اللي الانسان ده ابنه وخلقته، واخطأت الى الله لانك كسرت وصاياه، والتالتة اخطأت الى نفسك لانك ضريت نفسك ووضعت نفسك تحت الحكم، وضعت نفسك تحت الحكم، اسأت الى نفسك، يبقى اسأت الى غيرك، الى الله، الى نفسك. عشان كده القطية خاطئة جدا، وغفران الله للخطية ليست معناها تنازله عن الخطية، لان لو تنازل الله عن الخطية وقال له روح مغفورة ليك خطاياك، يبقى فين العدل الالهي؟ محبة الله لا تكون على حساب عدله، رحمة الله لا تكون على حساب عدله. ليه؟ لان رحمة الله مملوءة عدلا ورحمة الله غير منفصلة عن العدل، ومحبة الله مملوءة عدلا وغير منفصلة عن العدل. يبقى مغفرة الخطايا في معناها المفهوم اللاهوت المظبوط، مغفرة الخطايا يعني ان يدفع ثمن الخطايا في الفدية، ملهاش معنى غير كده، يدفع ثمن الخطية في الكفارة، لكن تنازل عن الخطية لا. لو تنازل يبقى ليه التجسد وليه الفداء؟ ما لهاش لازم. وبعدين تورينا حاجة تاني، اول ما اخطأ الانسان الله عاقبه، يعني دي تفهمكوا ايه؟ تفهمكوا ان محبة الله مش معناها مفيش عقوبة، لان ساعات لما نيجي احنا نعاقب ناس يقولوا يا حرام وليه بيعاقبوهم، ده ربنا نفسه بيعاقب. الله الذي خلق الانسان على صورته، الذي منحه الوجود ومنحه ايضا نعمة الخلود اذا مشي صح، ومنحه ان يكون على صورته ومثاله، ومنحه السلطة على كل الكائنات وقال له لتكن خشيتكم على كل حيوانات البرية وكل طيور السماء وكل الله اللي أعطى الإنسان هذا المجد كله، أول ما أخطأ الإنسان اداله عقوبة على طول، اداله عقوبة مستعجلة وعقوبة مؤجلة. العقوبة المستعجلة ان طردوا من الجنة وقال له الجنة دي ما يعودش فيها غير الابرار الاطهار، اتفضل بره، دي العقوبة المستعجلة. وايضا عقوبة مستعجلة قال له للراجل ان بعرق جبينك تاكل خبزك، وقال للمرأة بالوجع تحبلي وتولدي، يبقى في عقوبة. والعقوبة المؤجلة هي الهلاك الأبدي، هي الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي ده حب يخلصوا منه بقى. فالإنسان لما قال له موتا تموت، يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، يعني في نفس اليوم فعلا مات الموت الأدبي والروحي، انه فقد الصورة الإلهية وانه انفصل عن الله، ده أول موت يوم تأكل من الشجرة. والحساب المؤجل هو الهلاك الأبدي، لكن الهلاك الأبدي حب يخلصوا منه. ففي وسط العقوبة قال ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، في نفس العقوبة. طب ومين نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية؟ ما فيش غير المسيح، لان كل الناس اخطأوا والحي ما قدروش يسحقوا رأس الحية، وفضل الحية رفع رأسها لفوق، حدش قدر عليها. في مزمور 14 يقول الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. يبقى عبارة نسل المرأة يسحق رأس الحية دي نبوءة عن المسيح، لأن هو الوحيد الذي سحق رأس الحية. يبقى نلاحظ عبارة جميلة هنا، ايه هي؟ ان وسط العقوبة توجد بركة ويوجد رجاء، دي حاجة كويسة. ربنا وسط ما بيعاقب بيدي امل، بيدي رجاء، بيدي وعد مفرح، بيدي وعد بالخلاص. طب بقى لازم يعرف الانسان بفكرة الذبيحة دي. يعني واحد يقول مثلا، طب ليه المسيح ما خلص العالم على طول من اول ادم؟ ما كانش حد هيحس بيها ولا هيعرفها. ده لازم يعلمهم فكرة الذبيحة دي ويفهمها لهم، ويعرفهم فكرة الفداء ويفهمها لهم، ويعرفهم حكاية بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، لازم يعرفها لهم. ولذلك لقينا حكاية الذبيحة من اول الخليقة. يجي يقول ان هابيل قدم ذبيحة من ابكار غنمه ومن سمانها. عرفها منين هابيل؟ عرفها من ابيه ادم، محدش قال الوحي هبط على هابيل. اهدي تورينا التقليد، التراديشن، تورينا التقليد ازاي من اول الخليقة التقليد موجود. هابيل عرف فكرة الذبيحة من ابيه ادم، ما كانش فيه وصية بتقول تقدم ذبيحة. وادم عرفها منين؟ من ربنا. ادم لما اكل تعره وخجل من نفسه وحب يغطي نفسه باوراق التين، ما نفعتش. ربنا عمل له اقمصة من جلد. طب والجلد ده جه منين؟ جه من ذبيحة. يبقى بدأ اول فكرة تيجي عند ادم ان الخطية تعري الانسان والذبيحة تغطيه، دي اول فكرة. وبعدين جت في حكاية هابيل ان الذبيحة تكون من افضل ما عندك، من افضل ما عندك. يعني من افضل ما عندك؟ قدم هابيل من ابكار غنمه ومن سمانها، احسن حاجة عنده قدمها ذبيحة. بعدين ربنا فيما بعد قال لهم الذبيحة تكون بلا عيب، تكون افضل ما عندك. صدقوني سواء كانت التقدمة حيوانية او بشرية، يعني واحد عايز يقدم حد من اولاده يبقى قسيس، يقدم افضل اولاده، مش اللي ما مش جايب مجموع، واللي مش عارف يخش كلية، واللي مش نافع في العالم يخش لربنا، لا، ده افضل اولاده. من ابكار غنمه ومن سمانها، افضل حاجة عنده. مش تيجي ام ابنها يبقى راهب تقول بقى يعني ما يجيش غير الواد النافع الكويس، اهو احنا مش عايزين غير النافع الكويس. من ابكار غنمه ومن سمانه، احسن حاجة عندك هي اللي تقدمها لربنا. فيما بعد ربنا في الكهنوت كان بياخد الابكار في الاول. في سفر الخروج اصحاح 13 آية 1 و2 بيقول وقال الرب لموسى قدس لي كل بكر كل فاتح رحل، انه لي كل بكر كل فاتح رحل. دي نفتكرها بعدين لما نقول كلمة ابنها البكر عن العذراء، والعذراء راحت قدمت ذبيحة عن ابنها البكر في يوم 40 بتاع ولادتها كده ماشي. فقال لهم تقدم ذبيحة عن الخطية، دي حاجة في سفك دم كده، وبعدين تكون من الأبكار ومن أفضل ما عندك، وبعدين نلاقي أبانا نوح بعد ما رس الفلك في تكوين إصحاح 8 يقول إيه الكتاب؟ وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. أهو ده الكلام. يبقى الذبيحة لابد تكون حاجة طاهرة، لذلك نلاقي في قصة النوح نوح والفلك عبارة كده ما تمرش بهدوء، قصتها ربنا. قال ايه؟ قال يدخل في الفلك اتنين اتنين ذكر وانثى، لكن من الحيوانات الطاهرة والطيور الطاهرة يدخل سبعة سبعة. طب ليه دي؟ ليه؟ عشان فكرة الذبيحة. الحيوانات غير الطاهرة ما بتدبحش، اهو ذكر وانثى هيكونوا نسل على الارض، لكن الحيوانات الطاهرة اللي بيذبح منها لو خد ذكر وانثى ودبح منهم واحد يبقى انقرض، فخلي منها سبعة سبعة عشان تقدم ذبايح زي ما انت عايز. يبقى لما تقرأ في قصة الفلك وتلاقوا دخل من الحيوانات الطاهرة سبعة سبعة اعرفوا ان ربنا قاصد فكرة الذبيحة. وفعلا نوح لما رسل الفلك اخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. يعني ايه تنسم رائحة الرضا؟ يعني اهو فكرة الذبيحة اديكوا ابتديتوا تخشوا فيها. لماذا المحرقات؟ على فكرة زمان في العهد القديم كانت كلها محرقات، اللي يسموها بيرنت أوفرينج، كلها محرقات. ليه محرقات مش ذبائح؟ هقول لكم ليه. المحرقة دي ذبيحة بتدبح والنار تشتعل فيها وتظل تشتعل فيها إلى أن تتحول إلى رماد لا يأخذ أحد منها شيء، لا مقدم الذبيحة يأكل منها ولا أصحابه يأكلوا منها ولا الكاهن يأكل منها، كلها لله للنار، كلها لله للنار. قيل إلهنا نار آكلها، كان النار بتاعت ربنا تأكل المحرقة كلها لغاية لما تتحول إلى رماد. ليه؟ ليه؟ هقول لكم ليه. الخطية اللي أخطأ بها الإنسان كان لها نتيجتان، نتيجة منهم إنها أغضبت قلب الله اللي إحنا كسرنا وصاياه، والنتيجة التانية هلاك الإنسان. فكان لابد ناخد بالنا من النتيجتين دول، نستوفيهم، نصالح قلب الله الغاضب وإنقاذ الإنسان الهالك. فكانت المحرقة اللي كلها تأكلها النار الإلهية رمز إلى مصالحة الله، إحنا زعلناه فلازم في الأول نصالحه. عشان كده لما قدم نوح محرقات في تكوين 28 بعد كده 21 يقول إيه؟ فتنسم الرب رائحة الرضا وقال لا أعود أهلك كل بشر. حاجة عجيبة دي. الخطية اللي أدت إلى الطوفان وإهلاك كل بشر بعد كده أول ما جات الذبيحة ربنا تنسم رائحة الرضا وقال لا أعود أهلك أي بشر، كل بشر وإداهم علامة قوس قزح وقال كل ده عهد بيني وبينكو إن مش هأهلك كل بشر. يعني مش هأهلك كل بشر؟ عقوبة الطوفان كانت عقوبة إفناء. ما هو في بشر بيموتوا لحد دلوقتي، لكن عملية إفناء يموت كل حي، كل حي على الأرض مات، دي خلاص انتهت، ربنا ما عادش يعملها تاني. تنسم رائحة الرضا من محرقات أبينا نوح. صدقوني أبونا نوح ده يحتاج لدراسة، إيه اللي ببركة أبينا نوح حفظت الحياة على الأرض مرة أخرى؟ مش موضوعنا الوقت. أما الحاجة الخاصة بخطايا الإنسان فكانت ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم. يعني إيه ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم؟ يعني كان الإنسان الذي يخطئ يجيب ذبيحة برضو من الحيوانات الطاهرة ويضع إيده عليها ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة أمام الكاهن لكي هذه الذبيحة تحمل خطاياه وتموت بالنيابة عنه. ده ايه الكلام ده؟ كان الخاطئ لما بيجيب ذبيحة بيفتكر الآتي، اولا يفتكر ان اجرة الخطية موت، فلابد نتيجة الخطية يحصل موت، وبعدين يفتكر ان في حد هيموت بالنيابة عنه اللي هي الذبيحة دي، هذا الحيوان البريء الحمل البريء اللي هو جايبه. وايه تاني؟ وان لازم يعترف بخطاياه على رأس الذبيحة عشان خطاياه تتحط على رأس الذبيحة دي، وهذا الحيوان يحمل خطاياه، وبعدين يموت عنه ويسفك دمه عنه، وكل ما يبص للحمل ده اللي بيدبح وبيموت يقول ايوه كان اصول انا اللي موت، كان زماني انا اللي موت، ويلاقي دمه بيسفك يقول كان زمان انا دم اللي بيسفك، وبعدين يعرف ان ده مات بالنيابة عنه. اهدي المشاعر اللي كان لازم تخش في قلبه في فكره وهو بيقدم الذبيحة، وانه لازم يعترف بخطيته ويعترف بانه خاطي وان خطيته تستحق الموت وانه بينقذ من الموت بهذه الفدية. يعترف انه خاطي وانه يستحق الموت وان خطاياه بتتحط على رأس الذبيحة وانه بينقذ من الموت بواسطة هذه الفدية التي تحمل خطاياه، وان الفدية دي الحيوان ده لازم يكون طاهر، ومدام هو طاهر يبقى ملهوش خطية، لكن هو حامل خطية. اهدي بالنسبة للمسيح، المسيح لم يكن خاطئا انما كان حامل خطية، حامل خطايا العالم كله. عشان كده لما يوحنا المعمدان شافوا قال هذا هو حمل الله اللي يحمل خطايا العالم كله. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا. لذلك لما يجي الكاهن يمسك القربان ويختار الحمل ويمسك الحمل في ايده ويصلي عليه، وانت بتشوف دية وهو بيختار الحمل تقول له يا رب احمل خطاياي على هذا الحمل، هذا الحمل اللي هيبقى سر الإفخارستية هيحمل خطايانا، فياريت خطاياي كلها تتحط فوقيه. فكرة الذبيحة انتشرت، ابونا ابراهيم منين ما يمشي كان بيعمل مذبح ويقدم ذبائح ومحرقات، ابونا اسحاق كان بيقدم ذبائح ومحرقات، ابونا يعقوب كان بيقدم ذبائح ومحرقات، ابونا ايوب كان بيقول لعل بني قد اخطأوا ويقدم محرقات على عادتهم جميعا، لعل بني قد اخطأوا، اذا بيقدم محرقات عن خطيتهم لكي تحمل خطاياهم. انتوا بتسمعوا عن ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، وواحد يسأل يقول ايه الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم؟ واحدة منهم كانت عن الخطايا الإرادية، والتاني كانت عن الخطايا غير الإرادية، خطايا السهو، خطايا الجهل، الخطايا اللي الإنسان مش حاسس بيها، إذا عرف بيها يقدم خطية. ده هنا معنى عجيب، حتى خطايا السهو، حتى خطايا الجهل تحتاج لذبيحة. أيوة تحتاج لذبيحة، ما دام خطية يبقى كسر الوصية الله، بجهل مش بجهل، بإرادة مش بإرادة، أهي كسر الوصية الله، تبقى محتاجة لذبيحة. إذا كانت الخطايا بتاعت السهو تحتاج لذبيحة، أمال اللي بالعمل وبالإرادة وبالإصرار يبقى إيه؟ لازم الواحد ياخد باله من نفسه كويس أوي. لذلك في صلاة الثلاث تقديسات بنقول حل واغفر واصفح لينا عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة، المخفية عننا والظاهرة لينا، أو المخفية عن الناس والظاهرة للناس، كله عايز مغفرة. ما فيش خطية مش عايزة مغفرة، حتى السهوات، حتى الخطايا غير الإرادية، كل دي عايزة مغفرة. كان زمان في العهد القديم في حاجة اسمها لعنات الناموس، لعنات الشريعة، كان اللي بيمشي في طريق ربنا بياخد بركات، واللي بيخطئ بياخد لعنات. الخطية كانت نتيجتها اللعنة، يعني مش بس ننجو من الموت اللي هو حكم الخطية، ده من اللعنة ايضا نتيجة الخطية. اللعنة دي سمعناها امتى؟ من اول خطية، اول ما اخطأ ادم ربنا قال له ملعونة الأرض بسببك. اللعنة تصيب الأرض بسببنا. تنبت لك شوكا وحسكا، الأرض ما كانتش بتنبت شوك وحسك. تمسك الكتاب المقدس وتقرأ سفر الإصحاح الأول من التكوين، ما تلاقيش ابدا الشوك والحسك، ده من لعنة الارض بقى فيها شوك، عشان كده المسيح حمل الشوك فوق رأسه اللي هو بدء لعنة الارض، حملها فوق رأسه. وما كانش ممكن يتلعن ادم، لان ادم هيجي منه المسيح، ولان لو لعن ادم كل الناس له هيلعن فيه. لكن بعد كده لما اخطأ قايين قال له ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك، بدأ الانسان يتلعن. وبعدين جت لعنة كنعان، وبعدين كترت اللعنات لدرجة ان اصحاح 28 من سفر التثنية يجيب لنا البركات واللعنات. يقول ايه؟ اذا سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم، يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل الارض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك. ان سمعت لصوت ربنا تأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك، مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك، يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك إلى آخره. وبعدين يقول الثاني: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك، ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك. كلام صعب ومخيف، نسيبه الوقت. اللعنات دي موجودة موجودة، طب مين يحملها عننا؟ يحملها عننا المسيح. ايه الكلام ده يا رب؟ كلام صعب. يحمل جميع هذه اللعنات، ويقال عليه ملعون كل من علق على خشبة. يحمل جميع هذه اللعنات ويقال عليه ملعون كل من علق على خشبة. او في اسبوع الالم تاخد بالك من النقطة دي، كل خطية انت بتعملها وليها عقوبة لعنة، اللعنة هيحملها المسيح. مش بس بيحمل الشوك الارضي، ده بيحمل اشواك خطايانا واشواك تعدياتنا واشواك اللعنات. هو المسيح لما قال ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس، هو كان خايف من الصليب؟ ما كانش خايف، لكن يقف امام الله في الاب امامه في موقف اللعنة، في موقف العصيان، في موقف كل الخطايا فوق راسه، يصير خطية من اجلنا. دي اللي صعبة. الموت مش صعب، والصلب مش صعب، لكن الصعب يقف موقف انه مغضب للاب، نائب عن البشرية في حمل كل غضب العدل الإلهي، كل لعنات الناموس، كل عقوبات الخطايا، كل تثنية 28. في يوم الجمعة الكبيرة افتكر الحاجات دي، في أسبوع الألام افتكر الحاجات دي، وانت بتصلي وبتقول ثوك تتجو من بيون بزمون بي اماهي. ليك القوة والمجد والبركة والعزة والمساء الان، ليك البركة واللعنة دي بتاعتي انا، ليك العزة ولي انا الحكم والادانة، ليك المجد وانا لي العار والخزي. انت رب ليك القوة والمجد والبركة، انا اسف واعتذر امامك، انا اللي استحق كل الحاجات دي. كل ما تقول ثوك تتجوم وليك القوة والمجد تفتكر النقطة دي، انت ليك القوة وانا انا بتاع الضعف، انا اللي ضعفت امام الخطية، ليك المجد وانا لي الخزي والعار. كل الكلام ده لان المسيح رفع الخطايا عننا، لكن مش مجرد عايز تشوف اللحن وبس، لا، طب وكما كانت الخطايا تنتقل من الإنسان الخاطي، هكذا خطايانا انتقلت المسيح. الخاطي كان بيحط إيديه كده على رأس الذبيحة ما بين قرني الذبيحة، وان كان مجموعة مقدمة ذبيحة واحدة كلهم يحطوا ايديهم مرة، كل واحد يحط ايده ويعترف بخطايا، كل واحد يحط ايده ويعترف بخطايا. وضع ايده على الذبيحة اشارة الى انتقال الخطية منه الى الذبيحة، واشارة الى انه قد قبل هذه الذبيحة لكي تموت نيابة عنه. لهذا عندما أخطأ داود وقصدنا ثاني النبي قال أخطأت إلى الرب، قال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، نقلها من عليك على رأس الذبيحة التي هي المسيح لا تموت. ليه لا تموت؟ لأن هناك من يموت عنك. مين اللي يموت عنك؟ المسيح. هكذا أنت لما تخطئ وتعترف ويجي الأب كاهن يحط إيده على رأسك ويقرأ لك التحليل، أنت فرحان إن بتسمع كلمة حاللوا باركوا طهروا قدسوا، بتبقى مبسوط. لكن ما تعرفش يعني إيه حاللوا ويعني إيه باركوا ويعني إيه قدسوا. حاللوا يعني انقل خطيته للمسيح، وقدسوا يعني انقل خطيته للمسيح، وباركوا يعني انقل خطيته للمسيح. ففي الحقيقة صلاة التحليل هي صلاة نقل للخطية، بينقل، عملية نقل. فأنت بتعترف، وكل خطية بتعترف بها بتتحط على رأس المسيح. كل كلمة الله يحلك معناها خطيتك اتحطت على رأس المسيح. يبقى معناها ايه الكلام ده؟ لهذا كان الذبائح كل ذبيحة منها ترمز لشيء في ذبيحة المسيح. كانت في الأول كلها محرقات في العهد القديم، وأول ما جه موسى ابتدت تنظم، فكانت أول ذبيحة منظمة كانت ذبيحة الفصح، وكان الناس بيأكلوا منها غير المحرقة. وقال فيها إيه ربنا في خروف الفصح؟ قال عندما أرى الدم أعبر عنكم. الملاك المهلك لما يجي ويلاقي الدم على الأبواب يعبر عنك، يقول لك دم الفصح حل محل دمك انت. لذلك بنقول في كورنثوس الأولى 5-7 لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. في ناس بقى كانوا يقولوا افرح وانبسط انك انت خلف الابواب المرشوشة بالدم، والناس فرحانين ويصلوا ويرقصوا ويقولوا مغسولين بالدم السمين، مغسولين بالدم الكريم. لا يا حبيبي، تعالى، عملية الغسيل بتاعتك دي معناها ايه؟ معناها ان كل الغسيل، كل وسخة الغسيل بتاعتك حلت على المسيح. انت قاعد ترقص وتقول مغسولين بالدم الكريم، ده ما هو الدم الكريم ده حمل خطاياك، ده انت اصلت تكون مكسوف وتعبان. عشان كده خروف الفصح ده اللي انقذك من الموت. بيقول الكتاب تأكلونه على اعشاب مرة. على اعشاب ايه؟ مرة. يعني ايه على اعشاب مرة؟ يعني صحيح احنا بنفرح بالخلاص، لكن في نفس الوقت نتناول من هذا الخلاص على اعشاب مرة. نقول يا رب احنا اللي جبنا لك الحكاية دي بسبب خطاياتنا، بسبب تعدياتنا، بسبب اسمنا، كل ده انت مت عنه. لكن انت تفرح وتنسى المسيح اللي سفك دمه. احنا في اسبوع الالام بنخلي الكنيسة كلها مجللة بالسواد، ونحط أقمشة سوداء على الأعمدة، ونحط سواد على حاجات كتيرة هنا. ليه؟ لأن بنقول خطايانا إحنا هي اللي جابت ألام المسيح. بنتذكر ألام المسيح، لكن عارفين إن خطايانا هي اللي جابت ألام المسيح، فبنحط السواد ده. نقول احنا يا رب اسفين، احنا متألمين، احنا اللي جبنا لك الحاجات دي كلها. هو بس صلبك بيراطس ورؤساء الكهنة وشيوخ اليهود؟ ده احنا اللي صلبناك بخطايانا. لولا خطايانا ما كنتش انت اتصلبت. عشان كده احنا بنحط السواد، بنفتكر خطايانا التي صلبتك. اوعى تفتكروا لما تخشوا الكنيسة وتلاقوا اللبس الثياب السوداء دي تقولوا ده حداد على المسيح. لا يا حبيبي، ده السواد ده بسبب خطايانا احنا، ده ألام المسيح كانت بركة ونعمة وبها الخلاص، لكن احنا بنحط السواد بسبب خطايانا التي من أجلها صلب رب المجد. أنا عايزكم في أسبوع الألام تبتدوا تجهزوا له يوم بيوم. إحنا يوم الأربع، بكرة الخميس لو أحيانا الرب وعشنا، يوم الجمعة بنسميها جمعة ختام الصوم مع إن لسه الصيام مستمر، يقصد بها ختام الصوم يعني صوم الأربعين المقدسة، يعني الأربعين المقدسة ختمت بيوم الجمعة، لكن بعد كده يبتدي أسبوع الألام. بيتعمل فيه أنديل، صلاة مسح المرضى لكل الناس، بيدهنوا بالزيت تستعدوا ليها، تيجوا صايمين طبعا وتحضروا القداس وتدهنوا بالزيت، بعد كده حد الزعف، أحسن أداديس اللي جاية دي، حد الزعف تستقبلوا المسيح كملك في قلوبكم وتقولوا أوصنا يا ابن داود، أوصنا في الأعالي، تعال املك على قلوبنا. ويوم خميس العهد، أقدس قداس في السنة كلها، اللي ما بيتناولش السنة كلها بيتناول في خميس العهد، لأن تذكار أول قداس اتعمل في تاريخ البشرية كلها لما المسيح قدم هذا السر لتلاميذه. طبعا تكونوا مستعدين، مستعدين بالتوبة بالاعتراف الأخر. وبعدين قداس سبت النور وقداس حد العيد برضو تكونوا مستعدين له. أنا بقول لكم قبل أسبوع الألام وقبل أن تكون هذه القداسات لكي تستعدوا ليها، وكل سنة وانتم طيبين، وتفضلوا نصلي. يترأف الله علينا ويباركنا وليسر وضعه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبا لويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهباتهم ومؤامتهم ورحمتهم وشفاعتهم. فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنو يقول من قوتي ريني ويلاني تهريني سننان تهريني جنوبي ننبول جيسو كتبوني في أمان بزمونا في أمان شيني أمين. اللهم أنت مستعطين نقول بشكر يا أبانا ليتقدس اسمك يا ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء أبانا على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في جهنم لكن أعيذنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والفضل. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. ابدوا بالسلام. سلام
وما رحمه.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول لماذا قال السيد المسيح على الصليب أنا عطشان؟ في الحقيقة عبارة أنا عطشان تدل على أن آلام السيد المسيح كانت آلام حقيقية، يعني ما حصلش أن لاهوته منع الآلام عن ناسوته، ولكن من التعب الكثير ومن المية والعرق اللي خرجت من جسمه في بستان جثيماني، بيقول عرقه كان كحبات من الدم، ومن التعب الضخم في المشي وفي شيل الصليب، وطبعا الدم اللي سكبه من جسمه، كل ده خلاه فعلا مفيش مية موجودة في جسمه، عشان كده قال أنا عطشان، يعني تألم ألم حقيقي. لان ممكن ان لو اللاهوت منع الالام عن الناسوت كان يبقى ما فيش حاجة، كان يبقى مجرد حاجة مظهرية ولا وجود حقيقي للالم. احنا مبسوطين انه قال انا عطشان، مما يدل على انه فعلا تألم بالجسد. وبعدين في عبارة اخرى في كلمات السيد المسيح، يعني انا عطشان تدل على ناسوته ان كان بيتألم مظبوط، لكن بعدين يقول فصرخ بصوت عظيم واسلم الروح. ازاي صرخ بصوت عظيم وهو عطشان مش قادر يطلع صوته؟ اهدي تدل على لاهوته، يعني حاجة تدل على ناسوته انا عطشان، وحاجة تدل على لاهوته انه صرخ بصوت عظيم وقال في يديك استودع روحي. واحد بيقول اذا كان الخلاص والفداء تم بموت المسيح على الصليب، فلماذا قام المسيح اذن؟ هل كان من الممكن ان يتم الفداء بدون قيامة المسيح؟ ولماذا قام في اليوم الثالث بالذات؟ هو لو السيد المسيح مات ولم يقم يبقى انسان عادي موتوه وخلصت الحكاية، لكن قيامته تدل على لاهوته، ان الموت لم يستطع ان ينتصر عليه بل هو انتصر على الموت. ده بولس الرسول قال لو لم يقم المسيح تبقى ديانتنا كلها باطلة، يعني كأن شخص ضعيف وتخلصوا منه وماتوا والموضوع خلص. لكن المسيح دل على انه اقوى من الموت، انه اقوى من الموت، ودي تدل على لاهوته. ثانيا هو في الفداء خلصنا من ثمن الخطية، لكن نتيجة الخطية الموت، فلازم ينجينا ايضا من نتيجة الخطية بانتصاره على الموت. فاحنا لما المسيح قام شعرنا ايضا ان كلنا نقدر نقوم، واصبح قيامة المسيح عربون للقيامة العامة، او زي ما قال الكتاب ان هو باكورة الراقدين، يعني الاول وكلنا بعديه. فدل على لاهوته، ثانيا انتصاره على الموت اللي هو نتيجة الخطية، ثالثا اعطانا احنا امل في القيامة كما قام المسيح. هل كان ممكن ان يتم الفداء بدون قيامة المسيح؟ طبعا الفداء تم على الصليب، لكن القيامة برهنت لنا ان هذا الذي قام بعمل الفداء له اللاهوت اللي يحقق الفداء، لان الانسان العادي ما يقدرش يحقق الفداء، فهو اثبت لاهوته بالقيامة فيثبت به الفداء. لماذا قام في اليوم الثالث كما قال؟ قال لهم قام كما قال لكم، هو قال انه هيقوم في اليوم الثالث. لما يقوم في اليوم الثالث يعني الفترة اللي كان ممكن ان الجسد يتحلل فيها، لو انه في نفس اليوم قام كانوا يقولوا مين قال انه مات بصحيح، اهي حكاية شوية تعب وامنه وكان لسه فيه روح. لكن لما يقعد لليوم الثالث في القبر دي فترة كافية ان يتحلل المخ وتتحلل بعض المراكز الرئيسية في جسم الانسان، و لما يقوم في اليوم الثالث معناها قام في قوة في فترة فوق مستوى التحلل. السؤال اللي قبل منه لصاحب السؤال جاوبت عليه قبل كده في ونشر في المجلة. واحد بيقول ذكر في سفر التكوين في الإصحاح 20 ان ابراهيم قال لأبي مالك ان سارة اخته فعلا ولكنها ليست من امه لذلك صارت له زوج. بيقول هل معقول ان واحد يتجوز اخته؟ زمان كان كده، يعني في بدء الخليقة كان كده، امال هيلاقوا بنات منين؟ ما هو ما كانش فيه غير قرايبهم واخواتهم. طبعا دي كانت موجودة في الاول لكنها منعت بالتدريج، ان بقى ما ياخدش اخته شقيقته. وبعد كده في شريعة موسى في تكوين اصحاح اسف في سفر اللاويين اصحاح 18 منع مثل هذه الزيجة. في سفر اللاويين اصحاح 18 منع مثل هذه الزيجة. واحد بيقول قال السيد المسيح على الصليب قد اكمل، فما هو الذي قد أكمل؟ هل كان يقصد بذلك اكتمال الآلام الجسدية التي تحملها وهو قدوس بريء، أم كان يقصد اكتمال الخلاص والفداء للإنسان؟ قد أكمل يعني المسيح أكمل كل ما يتعلق برسالته في الفداء، لأنه سفك دمه فعلا وهو الوقت قالها على حافة الموت، يعني قالها قبل ما يقول في يديك استودع روح. يعني ايها الاب ها انا قد اكملت عمل الفداء، ها انا قد دفعت ثمن الخطية كاملا، اذا في يديك استودع روح. لان مجرد اكمال الالام الجسدية لوحديها مش كفاية، ده لازم يبذل نفسه، وفعلا كان قد بذل نفسه وهيستقبل الموت مباشرة. فقبل الموت قال له اكملت دفعت الثمن، عشان كده في يديك استودع روح. لكن الاسئلة دي اللي خاصة بأنا عطشان وقد اكمل كلمات المسيح على الصليب، انا اصدرت ليكم من قبل كتاب عن كلمات المسيح على الصليب، ياريت اصحاب الاسئلة دي ممكن انهم يقروا هذا الكتاب، فيه اجابة مطولة اكتر من اجابتي النهاردة على هذا الموضوع. في 5 كتب عن حياة عن اسبوع الالام ياريت تقروهم. واحد بيقول ما تفسير الآية الواردة في كورنثوس الأولى 15 وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي؟ هل سنلبس طبيعة سماوية إلهية على صورة الله السماوي؟ هنلبس طبيعة سماوية لكن كلمة إلهية لا، ما تكبرش الحكاية. هذا الجسد الترابي المادي هنخلعه ويبقى نلبس جسد ممجد، جسد روحاني، جسد سماوي، جسد نوراني. هذا الجسد السماوي هيكون بعيد عن المادة، يعني لا بتاع اكل وشرب ولا بتاع جوع وعطش ولا بتاع نوم وتعب ولا بتاع مرض وألم، كل الحاجات دي مش موجودة. جسد ممجد. وفي موضع آخر في الرسالة إلى أفسس قال إن احنا سنقوم على شبه جسد مجده، يعني شبه الجسد الممجد اللي قام به السيد المسيح. واحد بيقول السيد المسيح قال لنيقوديموس ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، وفي القديم صعد أخنوخ وإيليا إلى السماء، كيف ذلك؟ هو المسألة مسألة ما معنى كلمة السماء. السماء التي يقصدها السيد المسيح هي السماء السماوات، جت في المزامير العبارة دي سماء السماوات، يعني لو اعتبرت كل هذه السماوات كأنها أرض دي تبقى أعلى منها كلها سماء السماوات، اللي هي السماء الخاصة بعرش الله، اللي قال المسيح لا تحلف بالسماء لأنها كرسي الله أو عرش الله. وهذه السماء لم يصعد إليها لا إلي ولا أخنوخ، اللي هي سماء السماوات، فما فيش حد صعد إليها إلا الذي نزل منها اللي هو المسيح. وبعدين بيقول في نفس السؤال قداستك قلت لا تقل تفاصيل الخطية، قول اسمها فقط لألا ترجع لك تاني، هل معنى ذلك ان ربنا مش هيقبل التوبة عن هذه الخطية ولا هترجع لي ازاي؟ انا ما قلتش الكلام ده عن الخطايا عموما، انا قلت الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية، بلاش تقول تفاصيلها، لان الخطية الشهوانية لما تقولها وتتذكر التفاصيل الشهوانية جايز تتعب منها مرة تانية، مش ان ربنا مش هيغفرها، ربنا بيغفر كل خطية. يعني اجيب لك مثل بسيط من الخطايا الانفعالية، افرض انك انت بتعترف بخطية غضب، ان واحد زعلك وانت غضبت، ودخلت في التفاصيل وان ازاي الشخص ده اثارك وانت تعبت، جايز تلاقي نفسك اثرت مرة اخرى لما افتكرت اللي حصل فيك. افرض انك انت اعترفت بخطية شهوانية او انفعالية زي خطية الحسد مثلا، وانت حسدت واحد عشان كذا او كذا او غيرت منه عشان كذا او كذا، لما تخش في التفاصيل بتاع السبب اللي حسدته علشان وغيرت منه تلاقي اتحرك في قلبك الموضوع ده، ممكن. فاحنا بنقول الخطايا الانفعالية والخطايا الشهوانية بلاش تخش في تفاصيلها اللي تتعبك، لكن مش معناها ان ربنا ما يقبلش توبة، ربنا بيقبل كل توبة مادام توبة من القلب ربنا يقبلها. واحد بيسأل بيقول لماذا لا نشكر بيلاطس البنطي وكل الذين قاموا بصلب المسيح لانه على ايديهم تمت عملية الفداء؟ هم لم يقصدوا الفداء وما كانتش نيتهم طيبة في هذا الموضوع، ده بيلاطس صلب المسيح عن جبن، ويهوذا سلم المسيح عن خيانة، ورؤساء الكهنة والشيوخ قدموا المسيح للصلب عن غيرة وعن حسد، فما كانش عندهم النية الطيبة للخلاص عشان نشكرهم عليها. بيقول افرض كان بيلاطس شخص شجاع وما صلبش المسيح، كان هيجي واحد جبان تاني من نوعه ويسلم المسيح للصلب؟ يعني المسألة هو ما فيش جبان غير بيلاطس، في كتير. واحد بيقول في قانون الإيمان ليه بنقول تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب؟ دي يعني إثبات إن الموضوع ده مش جديد علينا، دي مسألة وردت النبوءات عنها منذ القديم، ولذلك السيد المسيح بعد القيامة ما قبل التلاميذ بيقول فتح ذهنهم ليفهموا ما ورد عنه في الكتب وفي المزامير، إنه ينبغي ان هو يموت يتألم ويموت ويقوم، يعني كما في الكتب، يعني دي مش حاجة جديدة، دي حاجة معروفة من زمان وشرحها السيد المسيح. بيقول ايه برضو، لماذا تتوقف الفتاة عند حد الرهبنة؟ ما المانع من اعطائها درجة في الكهنوت ولو قس، يعني ولو قس دي قليلة يعني ما تبقاش اسقف يقصد، وعند نجاح التجربة نتدرج معها. لو كان ممكن ان المرأة تاخد درجة كهنوت كانت العذراء مريم اول واحدة تاخد درجة كهنوت. كمان الكاهن بيمثل المسيح على الارض، والمسيح كان رجلا. تالت حاجة، الرهبنة من اصلها ملهاش علاقة بالكهنوت، يعني اول ما نشأت الرهبنة كانت لمجرد العبادة، والرهبان الاول ما كانوش بياخدوا درجات كهنوتية، تدرجت لغاية ايامنا. واحنا بنعتبر ان رهبنة المرأة هي احسن نوع من الرهبنة، لان هي الرهبنة اللي ثابتة على وضعها الاصلي في البعد عن الكهنوت. ولو دخلت في الكهنوت هتخرج من الرهبنة الى الخدمة، من حياة العبادة والصلاة الى حياة الخدمة، ده كويس ليها قوي كده. ياريت الرجال يبقوا كده، ما كانش في زمان علاقة بالكهنوت. واحد بيقول لماذا نصوم صيام عيد الميلاد المجيد اللي قبل العيد يعني، وصيام عيد القيامة عشان المسيح صام هذا الصيام الاربعين يوم، وليه بنصوم صيام الميلاد؟ كل عيد لابد ان يسبق بالصيام، يعني كل نعمة وكل بركة بناخدها من ربنا بنستقبلها بالصيام، مش بس عيد الميلاد، كل عيد بنستقبله بالصيام لكي نمهد انفسنا بالصيام لبركة هذا العيد. بل كل نعمة بنستقبلها بالصيام، تقريبا كل اسرار الكنيسة بنستقبلها بالصيام ما عدا مسحة المرضى